وتنصب شركها عرسا لما الدنيا مخاتلة.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يصل دمشق ويلتقي الأسد لبحث آخر المستجدات في المنطقة. القضاء الإيراني يعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري بعد إدانته بالتجسس لصالح بريطانيا. ثلاثة شهداء بنيران الاحتلال في جنين، وفصائل المقاومة تتوعد بالثأر لدمائهم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. التقى وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان في دمشق اليوم الرئيس السوري بشار الأسد، وتناول اللقاء بحث آخر المستجدات في المنطقة، وتم بحضور وزير الخارجية السورية ونائبه ومساعد وزير الخارجية الإيرانية والمتحدث باسم الوزارة وعدد من مسؤولي البلدين. هذا ومن المقرر أن يلتقي عبد اللهيان أيضا نظيره السوري فضلا عن مستشار الأمن الوطني السوري. وكان وزير الخارجية الإيرانية قد وصل دمشق اليوم قادما من بيروت في زيارة التقى خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين بينهم رئيس الجمهورية والبرلمان، إضافة إلى الأمينين العامين لحزب الله وحركة الجهاد الإسلامي. نفذت السلطات القضائية الإيرانية حكم الإعدام بحق المسؤول السابق علي رضا أكبري، وهو أحد أهم عملاء جهاز التجسس البريطاني. وصدر الأربعاء حكم الإعدام بحق الجاسوس أكبري الحامل للجنسيتين الإيرانية والبريطانية بعد إدانته بتحركات واسعة ضد أمن البلاد. وزارة الأمن الإيرانية قالت إن الجاسوس أكبري كان على صلة بعدد من الأجهزة الحساسة داخل البلاد، وكان يتغلغل في المراكز الحساسة والاستراتيجية للبلاد، وسرب المعلومات إلى جهاز التجسس البريطاني مقابل الحصول على أموال تقدر بنحو مليوني دولار. عدت صحيفة ولا نيوز الصهيونية ظهور سفينتين حربيتين إيرانيتين في المياه الإقليمية لأستراليا بأنه أمر يقلق صناع القرار لدى كيان الاحتلال. وذكرت الصحيفة أن السفينتين كانتا في رحلة لفحص قدرة الأسطول الإيراني على الإبحار لمسافات بعيدة، ولتثبت للغرب ولأمريكا ولإسرائيل أن لدى طهران أذرعا بحرية طويلة المدى ولا تخشى العقوبات الأمريكية. من جهته اعتبر موقع إخباري أمريكي عزم البحرية الإيرانية إقامة وجود لها في قناة بنما استفزازا لواشنطن، وهو يشير إلى امتلاك طهران القدرة على وضع أجهزتها العسكرية على مرمى حجر من الأراضي الأمريكية. استشهد شابان فلسطينيان فجر اليوم برصاص الاحتلال عند مدخل جنين بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر فلسطينية أن قوة الاحتلال أطلقت النار على مركبة عند مفرق جبع، ما أدى إلى استشهاد شابين كان بداخلها. وفيما نعت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي شهيدين أمجد خليلية وعز الدين حمامرة، أكدت مصادر فلسطينية استشهاد شاب من بلدة اليمون غرب جنين متأثرا بإصابته قبل أيام، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام 12 شهيدا بينهم 3 أطفال. شهدت العاصمة التونسية اليوم مسيرات احتجاجية واسعة نظمها عدد من الأحزاب والمنظمات المعارضة تزامنا مع الذكرى 12 للثورة في البلاد. المتظاهرون من أنصار جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة وتنسيقية الأحزاب الذين احتشدوا في شارع الحبيب بورقيبة متحدين قرار السلطات بشأن مكان التظاهر، رددوا شعارات تطالب بتنحي الرئيس قيس سعيد وإسقاط الانقلاب وإطلاق سراح نائب رئيس حركة النهضة علي العريض. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى الزميلة منيرة الشريفي.
إبان هذه المظاهرة التي أقرتها جبهة الخلاص ودعت إليها بمناسبة أحياء الذكرى السنوية لثورة 2011 طبعا قوبلت بتحذير من القوات الأمنية من التقدم نحو شارع الحبيب بورقيبة وتم إقرار يعني حواجز أمنية. قامت هذه المظاهرة بالمرور نحو شارع الحبيب بورقيبة يعني رغم هذه الحواجز كان هناك يعني تدافع ثم مرت من ساحة الجمهورية إلى هنا إلى شارع الحبيب بورقيبة واحتلت يعني ربما في حدود 500 متر من شارع الحبيب بورقيبة. كانت تنادي بشعارات من أجل تنحي رئيس قيس سعيد وتنادي أيضا بشعارات من أجل إسقاط الانقلاب وتطالب بإطلاق سراح نائب رئيس حركة النهضة علي العريض. إلى الآن هناك حواجز حدودية وهناك قوات أمنية كبيرة تقوم بتأمين مناطق يعني سيادية على غرار وزارة الداخلية شارع الحبيب بورقيبة من أجل أن لا تتدافع كل هذه الجموع لكي تمر إلى هناك. هناك تحذيرات أيضا من قوات الأمن عبر مخابرات الصوت بأن لا يقع التدافع والمساس بالحاجز الحديدي والمرور. هناك تحذيرات أيضا من الجانب الأمني للمتظاهرين بأن يحافظوا على سلمية هذه المسيرة. ليس فقط جبهة الخلاص التي يعني تتظاهر اليوم في شارع الحبيب بورقيبة، هناك أيضا تنسيقية أحزاب الديمقراطية الاجتماعية التي تجمع 5 أحزاب هي التيار الديمقراطي وحزب العدل وحزب القطب والحزب الجمهوري أيضا موجودة في الشارع من أجل أن تقوم بالتظاهر. إلى حد الآن لا وجود لربما مظاهر عنف أو اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. يبدو أن المحاولات التي تقوم بها قيادة أمنية من أجل إلزام المشاركين باحترام سلمية هذه المسيرة.
أطلقت وزارة الصحة اليمنية تحذيرا دوليا بنفاذ مخزون أدوية الغسيل الكلوي في اليمن محملة الأمم المتحدة والمنظمات الصحية مسؤولية التوفير العاجل لهذا الدواء. وقالت الوزارة: نعلن للعالم أننا نقف على حافة كارثة حقيقية تهدد حياة 5000 مريض بالفشل الكلوي، مشيرة إلى أنها أطلعت الأمم المتحدة والمنظمات الصحية العاملة في اليمن على الموضوع لما يزيد عنها. وأكدت الوزارة أهمية فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة باعتبارهما منفذين حيويين للدواء والغذاء لملايين اليمنيين في المناطق المحاصرة من قبل تحالف العدوان. لقي 3 من أفراد الشرطة الباكستانية بينهم ضابط مصرعهم خلال مواجهة مسلحة تبنتها حركة طالبان الباكستانية في إقليم بيشاور شمال غربي البلاد. وأفادت شرطة الإقليم أن نائب مفتش الشرطة واثنين من حراسه لقوا مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع إرهابيين متهمتان اتجاهات متعددة لم تسميها بتنسيق الهجوم. وزير الداخلية الباكستاني الذي ألمح إلى تسلل المهاجمين من منطقة خيبر باختون أخوة أعرب عن بلغ قلق الحكومة الفيدرالية تجاه تدهور وضع القانون والنظام هناك. أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها بشكل كامل على سوليدار في الشرق الأوكراني فيما نفت كييف ذلك مؤكدة أن القتال مستمر. كما أعلنت الدفاع الروسية مقتل نحو 80 مسلحا أوكرانيا على محوري كوبنياسك وكراسني ليمان مؤكدة أن القوات الروسية قامت بتدمير دبابتين ومدرعتين قتاليتين. من جهتها أفادت السلطات المحلية في بيرديانسك بأن القوات الأوكرانية حاولت صباح اليوم قصف أحياء المدينة حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوية الروسية صاروخين عند اقترابهما من المدينة. وأخيرا أعلنت مصادر روسية أن دول الاتحاد الأوروبي تحولت إلى الفحم كرد فعل على أزمة الطاقة التي تفاقمت بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. وفي الوقت الذي تخلت أوروبا عن استخدام الفحم الحجري الذي كانت تطلق عليه لسنوات اسم الوقود القذر، اضطرت القارة من جديد إلى تغيير نهجها والتوجه نحو استخدام الفحم كبديل. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يصل دمشق ويلتقي الأسد لبحث آخر المستجدات في المنطقة. القضاء الإيراني يعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري بعد إدانته بالتجسس لصالح بريطانيا. ثلاثة شهداء بنيران الاحتلال في جنين وفصائل المقاومة تتوعد بالثأر لدمائهم. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا اللقاء مستمعينا ومستمعاتنا، هل ستسكت أمريكا أمام توجه العراق للشركات الألمانية؟ سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا عند تأكيد الحكومة العراقية لتوجهها صوب الشركات الألمانية في مجال الإعمار وتطوير البنى التحتية وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في هذا البلد. أدعوكم للتواصل والمشاركة معنا في هذا البرنامج عبر رسالاتكم أحبتي الكرام ومشاركاتكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الهاتفي الأول 2201-37-62، الرقم الثاني 2201-37-68، ورقم الثالث 2201-38-48. كما نستقبل المساهمات عبر تطبيق الواتساب، وكما تعلمون رقمنا هو 00989388874050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. أكدت الحكومة العراقية توجهها لصوب الشركات الألمانية في مجال الأعمار وتطوير البنى التحتية وفي مجال زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية 6000 ميجاوات بالتفاهم مع شركة سيمنز الألمانية. وشهد لقاء رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ومجموعة الخبراء للشركات الألمانية تأكيدا عراقيا على التوجه صوب الشركات الألمانية. كما قررت الحكومة توفير الأموال الكافية لاستثمارات شركة سيمنز التي ستتصدى لقطاع الكهرباء بديلا عن شركة جنرال إلكتريك الأمريكية التي فشلت في تحقيق سقف إنتاج كاف لتغطية الحاجات العراقية. السوداني استقبل مساء أمس الجمعة في مقر إقامته بالعاصمة برلين الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية للطاقة كريستيان بروخ، وبحث معه آليات التعاون مع شركة سيمنز في تطوير قطاع الكهرباء وإزالة كل العقبات التي كانت تواجه عملها في العراق. المراقبون يتابعون بقلق خطوات الحكومة العراقية لأن التجارب السابقة وخاصة عندما وجهت بسياسة أمريكية ممانعة ترفض إخلاء الساحة العراقية للشركات الألمانية، وتلك قطاع الكهرباء في العراق بسبب التدخلات الأمريكية ورغبة من أمريكا في توظيف موضوع الطاقة الكهربائية سياسيا للضغط على الحكومة التي لا تستجيب لإملاءاتها. ووقعت وزارة الكهرباء في هذه الزيارة مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة سيمنز وفي مراسيم جرت بالعاصمة الألمانية برلين. ورأى رئيس مركز الرفض للدراسات الاستراتيجية الأستاذ عباس الجبوري أن توجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نحو التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية تمثل خطوة صحيحة، خصوصا أن شركة جنرال إلكتريك الأمريكية قد فشلت ولم تقدم شيء يذكر لكهرباء العراق. كما أضاف الجمهورية أن تجاوز الضغوط الداخلية والخارجية لا سيما الأمريكية يحتاج إلى توفر الإرادة لدى الحكومة من ضمان التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية لتطوير الكهرباء والذهاب باتجاه أي دولة يرى العراق مصلحته بالتعاقد معها. من طرفها دعت حركة حقوق رئاسة مجلس النواب إلى مكاشفة الشعب عن الجهات التي كانت السبب وراء مؤامرة تعطيل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، ومنها انضمام العراق إلى اتفاقية الحزام والطريق وإكمال ميناء الفاو والتعاقد مع شركة سيمنس الألمانية. ودعا القرعاوي رئيس مجلس النواب إلى أن حيث قال: ودعت الحركة الحلبوسي لمكاشفة الناس بالمؤامرة التي أدت إلى تعطيل تنفيذ الاتفاقيات الاستراتيجية مع الصين وشركة سيمنس الألمانية. ارتفاع صوت المطالبين من نواب ومسؤولين بكشف ملفات العرقلة يكشف الخطوة الأولى لمواجهة الضغوط الأمريكية. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا وأينما كنتم في هذا البرنامج عراق الرافدين، محور الحديث: هل ستسكت أمريكا أمام توجه العراق للشركات الألمانية؟ وكما أشرنا هذه المسألة فيما يخص بالزيارة الأخيرة للسيد محمد شيع السوداني إلى ألمانيا برلين، حيث سوف نتوقف إن شاء الله ضمن حديثنا عند مسألة وفرص العراق في تحقيق مصالحه وتجاوز الإرادة الأمريكية في هذا الأمر، وكيف تكون واقعية المسألة. أنتقل إلى بغداد في هذه اللحظات مع الزميل مراسل إذاعة طهران محمد سعيد من هناك. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك زميلي محمد سعيد، حدثنا عن زيارة السيد رئيس الوزراء محمد شيع السوداني إلى ألمانيا، كيف تابعتها وكيف تابعها الشارع العراقي، خاصة فيما يخص بمسألة ملف الكهرباء والتعاقد مع شركة سيمنس الألمانية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة الخطوط والتفاهمات والمذكرات التي تم توقيعها تحري بأمان كبيرة للشارع العراقي.
نعم.
6000 ميجاوات من المحتمل أن تقوم سيمنز بإنتاجها في العراق، وهنالك عقود طويلة الأمد على الاستفادة من الغاز المصاحب لإيصاله إلى ألمانيا ومن ثم أوروبا، وهنالك مشاريع في البنى التحتية ومشاريع تطوير وتنمية وتهيئة العمل المهني. بالحقيقة الاتجاه إلى ألمانيا أحد الخيارات العراقية المطروحة، ولكن هناك مخاوف من أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترض وتضع العراقيل في وجهها كذا تفاهمات، وكانت قد فعلت سابقا ذلك. أنا عندي الآن حديث عن عدد كبير من النواب والمسؤولين يحذرون من يعني السياسة الأمريكية بخصوص التفاهمات مع ألمانيا، ويقولون أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تضغط على الحكومة العراقية من خلال تسليم الدولار العراقي يمر من البنك الفدرالي الأمريكي مثل القرارات الأمم المتحدة السابقة للعراق، ولذا البنك الفدرالي الأمريكي الآن يقلص العطاء الدولاري للعراق إلى درجة 10% مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار وينعكس بالتالي على أسعار المواد الغذائية، ويخرج حكومة السوداني التي وعدت العراقيين بإعادة سعر الدولار إلى أسعار التحديد. هذه الضغوط الأمريكية تحاول أن تجد في بعض يعني وسائل الضغط مثل العملة والدولار، وربما هناك تهديدات في الاستفادة من الدواعش تشكل أوراق ضغط على الحكومة العراقية لإجبارها لتغيير مساراتها. يعني حتى الآن الحكومة العراقية تعلن أنها ماضية في مساراتها بناء على المصلحة الوطنية العراقية، وأنها لن تتأثر بالضغوط الخارجية، وسوف تحاول إيجاد كل ما يفيد الحالة العراقية بشكل واقعي وعملي.
نعم، الحلول كيف تكون أستاذ محمد سعيد يعني فيما يخص بمواجهة هذه الضغوط الأمريكية؟ يعني إذا كانت الإرادة جادة لدى السياسيين هل يمكن اجتياز هذه المرحلة؟
من الناحية الواقعية العراق يمتلك خيارات كبيرة، يمتلك خيارات كثيرة. العراق لم يعد يضع بيضه في سلة واحدة. تأثير الولايات المتحدة الأمريكية على الأمن العراقي وعلى الاقتصاد العراقي لم تعد مفتوحة جيد كما كانت سابقا.
نعم.
العراقيون انتصروا على داعش وانتصروا على التهديدات الأمنية ومخططات أمريكا في الحرب الناعمة وثورة تشرين وغيرها فشلت فشلا ذريعا بوعي المجتمع العراقي لهذه الألاعيب. فالأوراق الأمريكية بدأت تتفاقط ومن المحتمل أن فرقة الضغوط الاقتصادية ستسقط أيضا، كما سمعت من مسؤولين حكوميين كرروا أن القضية قضية تدوير الدولار بهذه الطريقة سوف يكون سببا لارتفاع قيمته بشكل مؤقت، بمعنى أن الحكومة العراقية تمتلك مصادر وتمتلك خطة لانتزاع هذه الورقة الضاغطة من يد الولايات المتحدة الأمريكية والإلقاء بها جانبا. إذن هنالك آمان، هنالك سيادة قوية، هنالك كتلة برلمانية كبيرة تدعم السيد السوداني، وبالتالي يمكن القول أن المستقبل أكثر أسرا وأكثر إشراقا من الواقع اليوم.
نعم، ألف شكر وتحية لك الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لك. حياكم الله. حياكم الله.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
أحييكم مستمعين الكرام من جديد في عراق الرافدين، وانتقل إلى تطبيق الواتساب لنقرأ أو نستمع إلى المساهمات التي وصلتنا في إطار حديث برنامجنا هذا حول هل ستسكت أمريكا أمام توجه العراق للشركات الألمانية. إلى أولى المساهمات للأخ الفاضل علي الموسوي من العراق يقول: توجه العراق للشركات الألمانية. السلام عليكم. إذا كانت الحكومة العراقية وعلى رأس السوداني لديها حساسية من التدخل، ستكون قادرة لتمرير أي قرار لها. وشكرا، شكرا جزيلا يا علي. أكيد هذه الحساسية إن شاء الله تكون موجودة، ونرى الخير والازدهار لعراقنا الشقيق، خاصة فيما يخص بالأمور الخدمية والكهرباء الذي عانى الشعب العراقي الكثير من خلال هذه السنوات، ولم يصل إلى نتيجة حقيقة رغم مصروف أو التكلفة اللي خصصوها حقيقة الحكومات المختلفة خصصتها لهذا الملف، لكن النتيجة لم تكن مرضية لحد الآن. إلى مشاركة ومساهمة صوتية هذه المرة الأخ الكريم باسم أبو مصطفى من البصرة العراقية، استمعوا إلى صوتي في هذه اللحظات.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا قلتها سابقا من أيام اللي التحم بها الشعبين العراقي والإيراني في زيارة الأربعين، سواها ملحمة عالمية أذهلت العالم. قلتها إنه الله اللي يستر مني سكتة أمريكا، شوف شو راح تسوي من مصيبة على هذا التلاحم بين الشعوب الإسلامية. اليوم مو بس توجه العراق نحو الشركات الألمانية وترك الشركات الأمريكية، وإنما حتى هذا خليجي 25. شفت يمكن شلون ظهرت الصورة الحقيقية للشعب العراقي اللي أخفتها أمريكا. أمريكا خلال 20 سنة الماضية أخفت هوية العراق عن الشعوب العربية، عن الشعوب الصديقة، عن دول الجوار. حاولت بكل جهدها من خلال الزرقاوي وداعش وقبلهم صدام حسين وكل إمكانياتها والتواصل الاجتماعي اللي بثت به السموم، إنه تبعد العراق عن دول الجوار ودول الإسلامية. اليوم بكرم أهل البصرة وبتواضعهم انذهل العالم من هذا الشعب. فأنا قلتها مرة ثانية، قلت الله ليستر من اللي راح يسويه أمريكا وراء هذه النجاح الكبير لخليج 25. وكذلك توجه الشركات، فكل ما تبعد الناس عن أمريكا، أمريكا راح تفتعل مشكلة بالعراق. هذا شيء ملموس سابقا وصار مفهوم للمستقبل. فنقول يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أبو مصطفى من البصرة.
حياك الله يا أبا مصطفى من البصرة. الأخ باسم على تواصلك معنا في هذا البرنامج. وانتقل إلى ضيفنا الذي التحق بركبنا، الأستاذ حسين فلسطين العامر الباحث في الشأن السياسي العراقي، انضم إلينا. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين، السلام عليكم ورحمة الله. الأستاذ حسين فلسطين، أرحب بك ثانية في لقائنا، السلام عليكم، تسمع صوتي أستاذ؟ طيب، على ما يبدو نواجه خلل في وصول صوتنا للأستاذ حسين فلسطين، إن شاء الله يتم إعادة الاتصال به حتى يتسنى لنا الحديث معه في لقائنا. أتوقف مع مشاركة ومسام الأخ محمد مهدي أيضا من اليمن، بعث إلينا هذه الرسالة. نستطيع أن نستمع إلى المشاركة أم الاتصال جاهز؟ طيب، يبدو أننا نستمع إلى هذه المساهمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بالطبع لن تقبل أمريكا بأن تتوجه العراق نحو الشركات الألمانية الاستثمارية في مجال البنية التحتية وغيرها في العراق، وسوف تضع أمام العراق العراقيل أمام التوجه نحو الشركات الألمانية كما فعلت ذلك أمام الاتفاق العراقي مع الشركات الصينية، ذلك لأن أمريكا النازية الجديدة تعتبر العراق أحد مستعمراتها. لذلك أيضا واجب على الشعب العراقي وكل القوات السياسية أن تعمل على إخراج القوات الأمريكية من العراق حتى تنال حريتها واستقلالها في كافة المجالات. لبرنامج عراق الرافدين، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكري وتقديري لك أبو محمد مهدي على هذا التواصل عبر أثير إذاعة طهران ولقاءنا عراق الرافدين. حياك الله أخي، مشكور على هذا التواصل. شكري وتقديري للأخ الكريم عبد الكريم الوشلي أيضا من اليمن لإرسال رسائلك المختلفة في شتى المجالات. يا عبد الكريم بارك الله بك وشكرا جزيلا. إذن مستمعينا ومستمعاتنا، ننتقل في هذه اللحظات إلى الأستاذ حسين فلسطين العامر الباحث في الشأن السياسي العراقي من العراق. أستاذ حسين، أرحب بكم في لقائنا، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياكم الله. بداية أحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. شكري وتقديري لك لإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج وحضورك معنا في لقائنا. كيف تابعت زيارة رئيس الوزراء الشيع السوداني إلى ألمانيا، وكانت هناك أو كان ذهاب لبعض الشركات الألمانية في مجال الإعمار، برأيك هل أمريكا ستمانع ذهاب العراق إلى هذه الشركات؟ هل تعتقد أن ارتفاع سعر الدولار أحد أساليب أمريكا للضغط؟
نعم، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤكد أخي العزيز، هنالك عدة أسباب تقف خلف ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي، منها ما هو سياسي خارجي يمثله التقارب العراقي الصيني. هذا أحد الأسباب التي جعلت من الفورة الأمريكية تظهر أو تشهر السلاح الاقتصادي من العراق. الاتفاق الصيني أضاف إلى نية الحكومة عقد اتفاقيات في مجال الطاقة والاستثمار مع الجانب الألماني، هو ما أزعج واشنطن كثيرا في الأشهر الأخيرة، خاصة مع تنامي دخول الشركات إلى قطاعات الطاقة والنفط والتربية وبروز شراكات مهمة. ناهيك عن حضور السيد رئيس الوزراء مؤتمر استراتيجي في الرياض الذي انعقد قبل أسابيع حول التنمية مع بكين، وبحضور العديد من الزعامات العربية. وبكل تأكيد أن واشنطن لديها عوامل ضغط عديدة في المشهد العراقي، منها التلاعب بضخ الدولار إلى الأسواق، وهذا ما أدى إلى ارتفاع أسعار الصرف من أجل خلق الغضب الشعبي الذي تعود عليه أمريكا كما عولت عليه في عام 2019 عندما استغلت التظاهرات السلمية استغلال بشع، كما أن أمريكا لم تتعاون حقيقة أخي العزيز والجميع يعلم.
نعم.
أمريكا لم تتعاون في فعل أي شيء من أجل لنا أي تنمية في العراق من خلال بوابة الصين أو أي بلد آخر. هذا ما يزيد من احتمالية زيادة المخاطر على أفضل التغذار في نشر على الحكومة رصيد الأموال بأمريكا، لأنها ستستغل دوما في الضغط الاقتصادي.
نعم. طيب أستاذ حسين، واقعيا ما هي فرص العراق في تحقيق مصالحه وتجاوز الإدارة أو الإرادة الأمريكية في هذه في منع ذلك يعني؟
نعم. واقعا هنالك صعوبة في تجاوز أمريكا. من الأمر لن يكون مستحيلا إذا ما توفرت الإرادة الوطنية العراقية التي يعيد طرح التناحر السياسي داخل العراق. لنكن واقعيين أخي العزيز، أمريكا نعم أمريكا من الدول المتقدمة تتسيد المشهد العالمي، لكن لا أعتقد أن المشكلة تكمن في تسيد أمريكا المشهد. هنالك خلل سياسي واضح في الداخل العراقي، وهذا الخلل حقيقة يمثله الجانب السياسي بعض الجانب.
نعم.
إلى الآن حالة الظروف التي تعاني منها واشنطن لأسباب داخلية وليست لأسباب خارجية.
طيب، يشكل الاكتفاء بقطاع الكهرباء أحد المنجزات الرئيسية حقيقة التي وعد السيد السوداني بتحقيقها بعد فشل جنرال إلكتريك الأمريكية. هل يمكن القول أن العراق سيحقق ما يحتاجه في هذا المجال؟
نعم.
نعم.
السيد رئيس الوزراء عازم على أن يكون ملف الكهرباء أحد الإنجازات التي ستوضح ملامح حكومة الخدمة، وهو يعلم مدى أهمية هذا القطاع واحتكاكه المباشر مع القواعد الشعبية. الشعب يعاني منذ عقدين وأكثر على الأقل ما بعد تغيير النظام البائد، يعاني من أزمة الكهرباء. وهو على دراية تامة بما فعلت جنرال إلكتريك الأمريكي التي كان لها من المفارقة سيدي عزيز، والمستمعين يعلمون جيدا أن أول ملف فتح في العراق كان لجنرال إلكتريك. هنالك 5 مليار دولار عقدت اتفاقية على تجهيز المنظومة الكهربائية في العراق بأكثر من 7000 ميجاوات، لم ينجز منها حتى مع نسبته 5%. ولعل الجميع يعلم ما فعله الأمريكان بالشراكة مع الوزير الحارب أيهم السامرائي. جنرال إلكتريك هي من أسست الفساد في العراق، وهي من وضعت قواعد للفساد وخلل الخلل الذي يعانيه العراق بمجال الطاقة.
طيب، في ظل هذا الكلام وهذا الحديث الذي تتحدث عنه، يعني مسألة صرف الدولار وكذلك سائر الأمور في الملفات المختلفة، بالتالي كيف ترى أستاذ حسين أفق العلاقة مع أمريكا في العراق في ظل حكومة السيد السوداني؟
حقيقة سيد العزيز، الأمنيات والواقع شيء آخر.
نعم.
لكن وإن كنت ممن شخصيا في العلاقة مع الطرف الأمريكي، الأمريكان كانوا حجر أثرة في بوجه الأرض في خلال أكثر من 5 عقود، هي سبب دمار المنطقة وسبب دمار العراق. لكن لا داخلني حقيقة أجد فسحة في أن تكون تلك العلاقة أكثر تخادم، خصوصا إذا ما استغل العراق حالة الصراع بين حكومة بايدن وإدارة المخلوع ترامب والتضارب المجتمع داخل أمريكا. على العراق أن يستغل هذا الفراغ الذي يعانيه الذي تعانيه واشنطن اليوم. إذا ما استغله فمن الممكن أن يمارس العراق. العراق لديه أدوات مثل ما أمريكا لديها أدوات، العراق أيضا لديه أدوات ممكن أن يضغط باتجاه علاقة متوازنة بين واشنطن وأمريكا. ولعل الفرص التي تعزز هذه العلاقة هو مساعدة إدارة بايدن الغريم الكبير والغريم الغير عادي لإدارة ترامب، مساعدته في القلب بجريمة المطار التي ارتكبها ترامب. هذا يمكن أن يكون دافع لأن يكون العراق ضعها واشنطن بعلاقة متوازنة ليس فيها لطرف دون طرف آخر.
نعم. وأيضا يعني في سؤالي لك، ما هي الأدوات الأمريكية يعني أو وسائل أمريكا في الضغط على العراق لإجباره على تنفيذ سياسة لا تحقق مصالحه؟ نعم. نعم. طيب.
موحد قرار قوي، موحد تخرج بها القوى السياسية. تعلم أنه الديمقراطية حالة جديدة جاءت لبلد عانى من دكتاتورية لأكثر من قرن من الزمن. لذلك القوى السياسية ليس لديها قرار موحد تخرج به أمام واشنطن. وواشنطن بكل تأكيد لديها مصالح، لذلك هي تستغل هذه الحالة، خصوصا وإن القوى السياسية الجميع عارف هناك صراعات متعددة سواء بين القوى ذات اللون الواحد أو القوى الأخرى.
نعم. الشكر والتحية لحضوركم معنا الأستاذ حسين فلسطين العامر الباحث في الشأن السياسي العراقي، حضرت معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم.
حياكم.
الله يبارك فيكم. حياكم. ليتوقف عند تطبيق الواتساب، وطبعا أعتذر مستمعينا الكرام إذا كان هناك بعض الشيء من الخلل في وصول صوت الأستاذ حسين فلسطين العامر في هذا البرنامج ضيفنا، لكن الحمد لله استطعنا أن نستمع إلى إجابات وتحليل الأستاذ حسين في هذا البرنامج. أتوقف مع تطبيق الواتساب، بعض المساهمات التي وصلتني، يعني آخر مساهمة وصلتني هي للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، بعثها رسالة صوتية استمعوا إليه في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. إن الحكومة العراقية هي حرة في تعاملها مع أي دولة، لكن هنا البنتاغون يحاول أن يغرق العراق اقتصاديا، هنا يجب أن نرفع السلاح في وجه البنتاغون وغير ذلك سيصبح العراق من دول جمهورية الموز. وأشكر لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي وبارك الله بك على هذا التواصل وأبدأ الرأي في لقائنا هذا. وشكري وتحياتي للأخت الكريمة أم علي التي تقول أستمع إلى برنامجكم ولا رأي لي في هذا المجال. حيا كلا أم علي، مشكور على أي اتحال في هذا التواصل مع أثير إذاعة طهران. إذن بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم. ألف شكر وتحية لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم عبر هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بحضراتكم لنلقي نظرة على الحركة الإنتاجية والصناعية في إيران الإسلام من خلال برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. كونوا برفقتنا في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنستعرض فيها حركة الإنتاج والتصدير فيما يتعلق بالمواد البروتينية ودورها في التنمية.
مستمعينا الأفاضل، تتمتع المواد البروتونية بالأهمية في السلة الغذائية للأسرة أكثر من أي مادة أخرى، وتعد صناعة تربية المواشي من فروع القطاع الزراعي المؤمنة للبروتين الحيواني الذي يحتاجه الإنسان، وهذه الصناعة تحظى باهتمام ودعم الحكومات في العالم بسبب أهمية منتجاتها في صحة الإنسان والمجتمع، وكذلك ازدهار فرص العمل وخلق القيمة المضافة. وتعتبر اللحوم الحمراء من منتجات صناعة تربية المواشي، حيث تحظى بأهمية فائقة من حيث القيمة الغذائية والبروتين الموجود فيها. ويعتبر الخروف من جملة الحيوانات التي تؤمن اللحوم الحمراء، ويقال أن العالم يضم أكثر من 200 سلة مختلفة من الأغنام.
نعم، وتعتبر الأمعاء من جملة المنتجات ذات القيمة الاقتصادية والمستخرجة من الأغنام، فأمعاء هذا الحيوان هي من ضمن صادرات العديد من البلدان في العالم ومنها إيران. وتعد جمهورية إيران الإسلامية البلد الخامس في العالم من حيث تصدير الأمعاء، حيث تشير الإحصائيات أن ما قيمته 100 مليون دولار من أمعاء المواشي يتم تصديره سنويا إلى بلدان مثل ألمانيا وإيطاليا وروسيا والهند وتركيا وباكستان.
نعم أعزائي الكرام، والقسم الأكبر من استهلاك هذا المنتج في الأسواق المستهدفة يتركز على استخدامه في الصناعات الغذائية وتعبئة المنتجات من اللحوم كالنقانق والمارتديلا. كما يتم استخدام البروتين الخاص الموجود في الأمعاء في إعداد الكريمات الصحية وتلك المستخدمة في التزيين. وفضلا عن ذلك، فإن هذه المادة البروتينية تستخدم في صنع خيوط التقطيب في العمليات الجراحية. وتعتبر صادرات المواشي الحية من جملة الصادرات غير النفطية لإيران، وتعد جمهورية إيران الإسلامية في هذا المجال البلد الثامن في العالم في تصدير الأغنام والماعز الحي، حيث يوجد في إيران حوالي 70 مليونا بين خروف وماعز وبسلالات مختلفة. لا نزال معكم أعزائي الكرام عبر أثير إذاعة طهران العربية، وهذا اللقاء من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم إنتاج وتصدير اللحوم والمواد البروتينية.
نعم مستمعينا الكرام، يعتبر الماعز من المواشي الأخرى التي تحظى بأهمية كبيرة في صناعة تربية المواشي في إيران، ويوجد الآن في إيران ما يقرب من 20 مليون ماعز أهلي، حيث يشكل الماعز المنتج منها 10 ملايين، ويتم إنتاج حوالي 600,000 طن سنويا من الحليب من المواشي الإيرانية الخفيفة، حيث يشكل حليب الماعز أكثر من 50% منه.
هذا وقد تحولت جمهورية إيران الإسلامية أعزائي الكرام خلال العقود الأخيرة من بلد مستورد للمواد البروتينية إلى مصدر لها مثل الدجاج والبيض والحليب والألبان والعسل، فضلا عن اللحوم الحمراء. يذكر أن كمية الحليب المنتج في جمهورية إيران الإسلامية بلغت 9,600,000 طن، وهذه الكمية تفوق المعدل العالمي لإنتاج الحليب واستهلاكه. وقد تم في هذا العام تصدير 650,000 طن من الحليب ومشتقات الألبان إلى 30 بلدا في العالم.
وعلى صعيد آخر، تعد جمهورية إيران الإسلامية البلد السابع في العالم من حيث إنتاج الدجاج، وقد بلغ إنتاج الدجاج في البلاد 2,100,000 طن في السنة، علما أن هناك طاقة إنتاجية أخرى تصل إلى 500,000 طن، وتعتبر محافظة غولستان من أقطاب إنتاج لحوم الدجاج في البلد.
وتبلغ كمية الإنتاج السنوي للبيض أعزائي الكرام في البلاد 930,000 طن، فيما تصل الصادرات إلى نسبة 10% من هذا الإنتاج إلى الخارج. وفي مجال إنتاج العسل تتمتع إيران بظروف مواتية، حيث يبلغ معدل استهلاك العسل في البلاد 3 أضعاف الاستهلاك العالمي، وتتمتع جمهورية إيران الإسلامية بالقدرة على تصدير 5,000 طن من العسل سنويا.
مستمعينا الأفاضل، تشكل مزارع تربية الأبقار قسما من صناعة تربية المواشي في إيران، وتنشط اليوم في إيران أكثر من 26,000 مزرعة لتربية الأبقار في قسمين، أحدهما لإنتاج الحليب والآخر لإنتاج اللحوم، ويتم الاحتفاظ بما يقرب من 8 ملايين من الأبقار في إيران في الوحدات الصناعية. ويعود تاريخ تأسيس المزارع الحديثة لتربية الأبقار في إيران والتي تنشط في مجال إنتاج الحليب إلى أكثر من 50 عاما مضى.
نعم أعزائي الكرام، وقد كانت ذروة تأسيس هذه الوحدات خلال السنوات التي تلت انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وذلك في 80s و 90s من القرن الماضي. فقد حققت جمهورية إيران الإسلامية تطورا لافتا في إنتاج الألبان، وخطت إيران الخطوات الأولى في الصادرات في هذا المجال من صناعة تربية المواشي من خلال دخول الأسواق الاستهلاكية في أفغانستان والعراق وتركيا وباكستان. وتقوم اليوم الوحدات الصناعية لإنتاج الألبان بتصدير ما يقرب من 1,000,000 طن من منتجات الألبان إلى حوالي 30 بلدا في العالم.
وتشير الإحصائيات إلى أنه قد تم حتى اليوم تصدير 265 من الأبقار المنتجة للحليب من الوحدات الصناعية إلى أفغانستان، ويشير هذا العدد إلى زيادة ملحوظة في صادرات هذا النوع من الأبقار تبلغ 135% مقارنة مع العامين الماضيين. وفي خلال النصف الأول من العام الحالي تم تصدير كميات من منتجات المواشي تقدر ب 35 مليون دولار إلى بلدان العالم المختلفة، وتضم هذه الكميات من منتجات المواشي 40 مادة للتصدير تتمتع بتنوع كبير، ومنها 120 ألف فرخة مولودة حديثا و 117 ألف بقرة و 441 طنا من الشحوم و 415 طنا من شعر الماعز و 1900 طن من الدجاج و 1500 طن من مشتقات الألبان و 14 طنا من العسل و 3500 طن من المواد الغذائية الخاصة بالمواشي والدواجن. ومن بين المواد المصدرة الأخرى سيقان الأبقار والصوف و طيور الزينة والحليب المجفف وحوافر الأبقار وقرونها. وكانت البلدان التي تم تصدير تلك المواد إليها إيطاليا وبولندا وأمريكا وبلجيكا وكندا وتركيا والعراق وأفغانستان وباكستان والهند وتركمانستان والإمارات وعمان والصين وقبرص وقطر.
مستمعينا الطيب، وفي ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب قطاعات الإنتاج الإيراني، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم كل شكرنا وامتناننا على حسن متابعتكم لنا، وبرجاء أن نعاود اللقاء بحضراتكم عند آفاق أخرى من حركة الإنتاج والتصدير في جمهورية إيران الإسلامية في جميع المجالات. نترككم في رعاية الله تعالى وحفظه. إلى الملتقى.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
ولا حزن يدوم ولا رخاء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا عسر عليك ولا